أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب الثاني عن الإشكال، إشكال جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأنه لا يتحقق في الشبهات الحكمية الركن المعتبر في الاستصحاب، وهو وحدة الموضوع أو بقاء الموضوع أو وحدة القضية المشكوكة والقضية المتيقنة، أن هذا الشرط لا يتحقق. كان الجواب الثاني مبني على دعوة، ماذا دعوة؟ أن هذا الإشكال ينشأ من افتراض إجراء الاستصحاب في عالم الجعل وبلحاظ عالم المفاهيم، بينما إذا التفتنا إلى أن الاستصحاب لا يجري في هذا العالم، وإنما يجري في عالم المجهول والمصادق الخارجية، فلا موقع لهذا الإشكال. هذه الدعوة. الوجه في ذلك هو أن في عالم المفاهيم، هذه المفاهيم متباينة، الماء المتغير والماء المطلق والماء الذي زال عنه التغير، هذه في عالم المفاهيم هي أمور متباينة. ولأنها أمور متباينة، فتخيل أن الاستصحاب يجري بلحاظ عالم المفاهيم وعالم الجعل ينشأ منه هذا الإشكال، أن هذه أمور متباينة، فحينئذ لا نحرز بقاء الموضوع، وهذا الموضوع هو الماء المتغير بالنجاسة، هذا الموضوع السابق، هذا الماء شيء آخر غير ذلك، بعلم كمفهوم الماء الذي زال عنه التغير كمفهوم يباين الماء الذي متغير، يباينه، إذا يباينه إذن لا نحرز بقاء الموضوع، إذن لا نحرز أن القضية المشكوكة هي نفس القضية المتيقنة، أن القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة، ذاك حكم على موضوع، هذا حكم، هذا موضوع جديد، موضوع آخر مباين له، فلو حكمنا عليه بالنجاسة هذا شيء آخر يكون غير السابق. لكن هذا ناشئ من دعوة أن مصب الاستصحاب هو عالم المفاهيم وعالم الجعل. أما إذا قلنا لا، أن مصب الاستصحاب هو عالم المجهول والمصادق الخارجية، الواقع الخارجي، هذا مصب الاستصحاب، وهذا هو المتعين، الثاني هو المتعين لما قلناه في الدرس السابق، من أن الاستصحاب لا يجري في عالم الجعل، لأنه لا يوجد هناك حدوث وبقاء في عالم الجعل. في عالم الجعل كل الأحكام تجعل مرة واحدة، الأحكام مو أنه يجعل أول مرة النجاسة مع افتراض التغير ثم النجاسة مع زوال التغير، بحيث تكون النجاسة العارض على الماء مع زوال التغير، امتداد وبقاء للنجاسة الثابتة له مع افتراض التغير، لا، ليس هذا، وإنما ويجعل النجاسة للماء مطلقا، هذا لا يطلق، الماء إذا تغير تنجس، فهذا بإطلاقه يشمل ماذا؟ يشمل الماء المتغير والماء الذي زال عنه الشر التغير. إذا فرضنا مثلا أن التغير إلا حدوثا فقط، مو حدوثا وبقاء، فهو يجعل النجاسة للماء مع التغير وبعد زوال التغير في آن واحد، لأن النجاسة للماء بعد زوال التغير هي امتداد وبقاء للنجاسة مع فرض التغير، فحدوث وبقاء في عالم الجاهل ما موجود حتى يجري فيه الاستصحاب. إذن بقطع النظر عن هذا، الاستصحاب في عالم الجعل لا يجري، ومصب الاستصحاب لا ينبغي أن يكون عالم الجعل وعالم المفاهيم حتى نقول بأنه هذه المفاهيم متباينة، فيرد الإشكال، وهو إشكال عدم إحراز بقاء الموضوع أو عدم إحراز وحدة القضية المشكوكة والقضية لا مصب الاستصحاب هو عالم المجهول وعالم المصاديق الخارجية، هذا هو مصب الاستصحاب. وفي هذا العالم هذا الإشكال لا يأتي، لا مجال لهذا الإشكال لما ذكرناه في الدرس السابق من أن هذه المفاهيم متحدة مصداقا، متحدة مصداقا. الماء المتغير والماء الذي زال عنه التغير لا يختلفان إلا بالزمان، مصداقا لا يختلفان إلا بالزمان. هو نفس الماء كان متصفا بالتغير، ثم هذا نفس الماء زال عنه شنو تغير، هو هذا المصداق. مصداقه هذا الماء المتغير، هذا المصداق نفسه كان متصفا بالتغير الآن زال عنه التغير، ماكو اختلاف بالمصاديق حتى تجي شبهة. ماذا شبهة؟ أنه نحن لا نحرز بقاء شنو الموضوع، هو أن القضية المشكوكة غير القضية المتيقنة. مصداق واحد هو نفس المصداق، هذا نحرز بقاء، هذا نحرز بقاء، وهذا المصداق الواحد نحن نشك في حكمه، فتكون القضية المشكوكة والقضية المتيقنة متحدة. والحاصل أن مصب الاستصحاب هو عالم المجهول والمصاديق، فينظر إلى الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي، وهذا هو المصح لجريان الاستصحاب فيه. الحكم ينظر إليه كصفة للموضوع الخارجي حتى يكون له حدوث وبقاء. وإلا إذا منظرنا للحكم كعارض وصفة للموضوع الخارجي قلنا بأنه ليس له حدوث وبقاء حتى يجري فيه شنو الاستصحاب. الحكم المجرد مو كصفة للموضوع الخارجي هذا جعل، والجعل ليس فيه حدوث وشنو وبقاء. فحتى يكون له حدوث وبقاء ويجري فيه ماذا يجري فيه الاستصحاب، لا بد أن ننظر للحكم كصفة للموضوع الخارجي. إذا صار صفة للموضوع الخارجي يكون له حدوث وشنو وبقاء، يكون له حدوث وبقاء فيجري فيه شنو الاستصحاب. وهذا كما قلنا فينظر إلى الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي حتى يكون له حدوث وبقاء، في حين أن الإشكال هذا مصب الاستصحاب، هذا في حين أن الإشكال ناظر إلى عالم الجعل والمفاهيم وهي متباينة بخلاف المصاديق الذي هو مصب الاستصحاب، فإنها متحدة والموضوع فيها لا يتبدل، فلا يحتمل تغير الموضوع، ونحرز حينئذ بقاء الموضوع، فالشرط حينئذ يكون محرز ولا يرد الإشكال. زين، قد يقال بأنه لنفترض أن الماء الذي هو موضوع النجاسة هذا لا يتبدل لا يتغير، هو نفس الماء موجود ما بيتبدل ولا تغير، فنحرز بقاءه. هذا الموضوع الذي تعرض عليه النجاسة هذا سلمنا أنه هذا لا يتبدل، في عالم المصادر ما بتبدل والموضوع باقي. لكن النجاسة الخارجية، النجاسة التي تعرض على هذا الموضوع يحتمل تبدلها، يحتمل أن هذه النجاسة تبدلت، بمعنى أن النجاسة على تقدير ثبوتها بعد زوال التغير هي غير النجاسة الحادثة سابقا، هي غير النجاسة الحادثة سابقا. كما إذا فرضنا أن النجاسة سابقا جعلت على الماء المتغير بالفعل نجاسة متغير، التغير الفعلي أخذ في ماذا؟ في ثبوت النجاسة للماء، ثم بعد زوال التغير جعلت له نجاسة بجعل آخر، بعد زوال التغير جعلت له النجاسة بجعل آخر، تكون هذه النجاسة غير النجاسة ماذا السابق، هذا احتمال موجود. الذي نقطع بعدم تبدله هو الموضوع مصداق، هذا نقطع بعدم الماء، الماء ما يتبدل هو نفس الماء، لكن الحكم الثابت للماء من الممكن تبدله، الحكم الثابت هو النجاسة الثابت للماء ممكن أن يتبدل، بأن نفترض هكذا كما فرضنا، أن نفترض بأن النجاسة كانت ثابتة للماء باعتبار التغير الفعلي سابقا، كان تغير فعلي فثبتت له شنو نجاسة، بعد زوال التغير، بعد زوال التغير ممكن أن تثبت له نجاسة، لكن مو باعتبار التغير شنو الفعلي، وإنما بسبب آخر غير النجاسة السابقة، فيكون الباقي النجاسة الباقية غير النجاسة الحادثة سابقا. فإذا لا يقين بماذا؟ ببقاء النجاسة، وإن كان هناك يقين ببقاء الموضوع، يعني بعبارة أخرى يقول أنت غاية ما صنعته في الكلام السابق هو أنك أحرزت بقاء ماذا؟ بقاء الموضوع، لكن القضية ما مرتبطة ببقاء الموضوع وإنما مرتبطة ببقاء شنو؟ ببقاء النجاسة أيضا كحكم ومحمول يثبت علما لهذا الموضوع، هذا لا بد من إحراز بقائه، أن النجاسة الموجودة سابقا هي بنفسها باقية بعد زوال التغير، وهذا لا يمكن إحرازه، لأنه من المحتمل تبدل هذه النجاسة بنجاسة حادثة جديدة غير النجاسة التي كانت موجودة في السابق. هذا يعني هذا السؤال أو الإشكال جوابه هذا، هو أنه نقول بأن في حالة ما إذا بنينا على إجراء الاستصحاب بلحاظ عالم المجهول وبلحاظ المصاديق الخارجية كما هو المفروض، قلنا مصب الاستصحاب والمصاديق وعالم المجهول، بناء على هذا أن مصب الاستصحاب هو عالم المجهول والمصاديق الخارجية، الدعوة هي هاي أنه كل الحيثيات الدخيلة في ثبوت الحكم حتى لو كانت تقييدية، أي الحيثيات هي تصبح بلحاظ عالم المجهول تصبح حيثيات تعليلية، تصبح حيثيات تعليلية. وواقعا تصبح حيثيات تعليلية، وأنه بالمسامحة لا، واقعا تصبح حيثيات تعليلية، حيثيات تقييدية، عندما يكون مصب الاستصحاب هو المجهول تصبح حيثيات تعليلية. وفي الحيثيات التعليلية الحكم لا يتبدل، يبقى الحكم كما هو، هو نفس الحكم، فكما نحرز بقاء الموضوع كما بينا كذلك نحرز بقاء الشنو المحمول وبقاء الحكم، ولا نحتمل تبدل هذا الحكم، لأن الحيثية حتى لو كانت تقييدية اللي كانت موجودة سابقا وثبت الحكم سابقا مع وجودها، واضح اللي أقوله، هي تصبح حيثية تعليلية للمجهول، والحيثية التعليلية من شأنها أن ما توجب تعدد المعلل، يبقى المعلل واحد، وإن تبدلت الشن تبدلت العلل، قد تتبدل العلل لكن المعلول يبقى واحد لا يتعدد، من قبيل ماذا؟ من قبيل الحرارة، مرة تصير حرارة بالنار مرة تصير حرارة من الشمس، تبدل العلل الشمس والنار ما يعني تبدل الشمس الحرارة، الحرارة واحدة لا تتغير. عندما نفترض أن الحيثيات التعليلية تكون حيثيات تقييدية تصبح حيثيات تعليلية للمجهول عندما يكون مصب الاستصحاب هو المجهول والمصادر الخارجية، حينئذ تبدل الحيثيات، كان سابقا التغير حيثية موجبة لثبوت الشنو، لثبوت النجاسة للماء، الآن النجاسة بعد زوال التغير ثبتت للماء بعلة أخرى لنفترض، مو شيء كنا نحتمل. هذا ما يعني تعدد النجاسة، ما يعني تبدل النجاسة، وأن هاي النجاسة الثابتة الآن هي غير النجاسة الثابتة صاحبها، هي نفس النجاسة، وإنما تبدلت شنو حللها، كالحرارة عندما تتبدل علبتها من النار إلى الشمس أو بالعكس. هذا لا يعني تبدل الحرارة، لا يعني تغير الحرارة، بل الحرارة التي تكون ثابتة بالشمس هي نفس الحرارة التي تكون ثابتة بماء بالنار، لا تبدل العلة. فعندما تصبح الحيثيات التقييدية في عالم المجهول حيثيات تعليلية، حينئذ يكون حكمها هو هذا، تعد امتداد للحكم السابق وليس حدوث لحكم ومحمول جديد غير ما ثبت سابقا. نعم، عندما يكون هناك تعدد في الخارج، تعدد في الوجود الخارجي، حينئذ نقول بأنه الإشكال يرد. عندما يكون هناك تعدد في الوجود الخارجي، أما إذا لم يكن هناك تعدد في الوجود الخارجي كما هو المفروض في عالم المصادق، ما بتعدد في الوجود الخارجي، مصادق واحدة، نفس المصداق هو في الوجود الخارجي، الموضوع هو بنفسه باقي. هذا الموضوع الباقي ثبت له الحكم سابقا بعلة، والآن يثبت له الحكم بعلة شنو أخرى. هذا لا يوجب تعدد، ماذا تعدد الحكم بالنسبة إليه وتبدل الحكم، الحكم يبقى واحد. ليش؟ لأن التغير حتى لو كان حيثية تقييدية بلحاظ المجهول الخارجي يكون حيثية تعليلية، لأنه بعد نفترض أن هذا الموضوع الخارجي باقي عند زوال التغير ما يتغير، هذا فرغنا منه، احنا فرغنا عن أن الموضوع لا يتبدل ولا يتغير، وإنما الإشكال إجا إلى الحكم، قال ما يخالف الموضوع لا يتبدل، لكن الحكم يحتمل تبدله، وأن تكون النجاسة الثابتة سابقا غير النجاسة التي تثبت شنو بقاء. واضح؟ إذن الموضوع فرغنا عن ماذا؟ عن عدم تبدله، عن بقائه. وشنو معنى أن الموضوع باقي بالرغم من زوال التبدل؟ معنى أن التبدل ليس حيثية تقييدية، معنى أن التبدل ليس حيثية شنو تقييدية، بمعنى أن زوالها لا يؤثر على الموضوع، فيبقى الموضوع كما هو باقي. فتكون من هنا يقول بأن الحيثيات التقييدية في عالم المجهول تنقلب إلى حيثيات تعليلية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عالم المجهول والمصادق الخارجية. هذا مبني على ما تقدم منه، من أنه بلحاظ عالم المصادق والمجهول الموضوع لا يتبدل، يبقى الموضوع هو نفسه بالرغم من زوال ما لا تلك الحيثية. هذا معناه أن الحيثية ليست تقليدية، وإنما تكون حيثية شنو؟ تعليلية. يعني هي واسطة في الثبوت، واسطة في ثبوت النجاسة لهذا الماء اللي هو الموضوع، وهذا الموضوع باقي فتكون حيثية تعليلية. افترض أنه أنت تحتمل أنه من النجاسة بقاء أن تثبت لهذا الماء بعلة أخرى، خليكم تبدل العلال وتعدد العلال ما يعني تعدد شنو المعلول من قبيل حرارة، فيبقى المعلول واحد وغير متبدل، كما أن الموضوع أيضا واحد وغير متبدل، فأين الإشكال؟ نعم، الإشكال إنما يرد عندما يفترض تعدد في الموضوع الخارجي، بأن يكون الموضوع سابقا غير الموضوع شنو لاحقا، الموضوع يتبدل يتغير، حينئذ يرد الإشكال، لأنه مع تبدل الموضوع حينئذ لا نحرز ماذا؟ لا نحرز هذا الشرط أو بقاء الموضوع أو كون القضية المشكوكة هي عين القضية المتيقنة. وهذا تبدل الموضوع الخارجي الذي يكون الإشكال فيه محكمان يتحقق في موردين، المورد الأول في باب الاستحالات، في في باب الاستحالات عندما يستحيل الكلب إلى ملح، إلى ملح يصل الصور النوعية إلى كانت هي الكلبية، الآن صارت صور نوعية أخرى ملحية، هنا يتبدل الموضوع. ولا يمكن إجراء الاستصحاب عندما تكون النجاسة ثابتة للكلب بصورة النوعية، أنا استحال إلى شيء آخر، تبدل الموضوع الخارجي، تبدل مع تبدل الموضوع الخارجي ومع تعدد الموضوع الخارجي، حينئذ لا يمكن إجراء الاستصحاب باعتباره أن الموضوع السابق ارتفع، الموضوع السابق ارتفع وحدث موضوع شنو جديد، حدث موضوع جديد، فلا نحرز بقاء الموضوع بل نحرز عدم بقاء وارتفاع. شنو استصحب؟ ماذا استصحب؟ ماذا استصحب؟ النجاسة الثالثة للكلب، يبقى الموضوع حتى ماذا استصحب هذه النجاسة، مع اليقين بارتفاع هذا الموضوع لا مجال لجريان الاستصحاب، لأن المقصود بالاستصحاب هو إثبات الحكم لهذا الموجود، لهذا الموضوع، ومع انتفاء الموضوع لا معنى للاستصحاب. هذا مورد يتحكم فيه الإشكال عندما يكون هناك تعدد في الموضوع الخارجي. المورد الثاني عندما يكون الحكم منصب على الحيثية، بحيث موضوع الحكم والحيثية هو نفس الحيثية، في هاي الحالة أيضا يتعدد الموضوع. مثلا إذا قلنا بأن نقلد العالم، موضوع الحكم هو العلم مو العالم، موضوع الحكم هو العلم مو العالم. أو عندما يقول مثلا تصدق على الفقير، موضوع الحكم هو الفقر والعوز مو الفقير، موضوع الحكم مو الفقير. إذا قلنا موضوع الحكم هو العالم، يقول لك العالم موجود باقي، لكن عندما يكون الحكم هو العلم وفرض ارتفاع العلم وتبدل علما إلى جاهل، تعدد الموضوع، موضوع تعدد، لأن موضوع الحكم هو العلم، يعني قلد العالم يعني خذ من علمه، كأنه يقول لك خذ من علمه، تصدق على عليه باعتبار فقير، يعني الفقر هو الحكم، هو الموضوع للحكم. إذا قلنا بأن الحكم يتعلق بنفس الحيثية، فمتى بعد تبدل الحيثية لا إشكال بأن الموضوع يتغير، موضوع الحكم يتبدل ويتغير، وحينئذ يستحكم الإشكال. لماذا؟ لأننا نحرز تبدل الموضوع، وما تعدد الموضوع لا يجوز استصحاب بلا أشكال. ومن هنا يظهر أن الحيثيات التقييدية يكون زوالها مانع من جريان الاستصحاب، كما هو المعروف أن الحيثية التقييدية، أنه إذا كانت الحيثية التقييدية فيتمنع من جريان الاستصحاب، هذا صحيح المطلب لكن بشرط واحد، وهذا الشرط هو ماذا؟ أن تكون الحيثية التقييدية موجبة لتعدد الموضوع في الخارج. عندما تكون موجبة لتعدد الموضوع في الخارج، حين زوالها يكون موجب للمنع من جريان الشمال الاستصحاب. المناط على هذا أن الموضوع في الخارج يتعدد أو لا؟ عندما يتعدد الموضوع في الخارج لا يجوز الاستصحاب، لأنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون الموضوع شنو؟ واحدا، أن يكون الموضوع واحدا، ويشترط إحراز بقاء الموضوع. لكنه عندما نفترض أن الحيثية التقييدية لا توجب تعدد الموضوع في الخارج، فرض حيثية تقييدية لا توجب تعدد الموضوع في الخارج، هذه لا تمنع من جريان الاستصحاب. افترض أن التغير في مثال النجاسة حيثية تقييدية، افترض أن حيثية تقييدية مو تعليلية، هي في الواقع وفي الحقيقة هي عندما نجري الاستصحاب في المصادر في عالم المجهول هي تنقلب إلى حيثية شنو تعليلية بهذا البرهان، ببرهان أنه في حال المصادر الخارجية المصداق لا يتبدل، يبقى باقي هو، هو نفس المصداق. وإذا كان باقيا نفس المصداق مع تبدل الحيثية وزوال الحيثية، معنى أن الحيثية ليست شنو تقييدية، معنى أن الحيثية حيثية تعليلية، وتبدل الحيثيات التعليلية ما يوجب تعدد ماذا؟ تعدد الحكم. فلا أكو تعدد بالموضوع ولا أكو تعدد بالحكم، فلماذا لا يجب الاستصحاب؟ نعم نمنع من جهل الاستصحاب عندما يكون هناك تعدد في الموضوع الخارجي، إذا كان تعدد في الموضوع الخارجي لا يجب الاستصحاب، كما في باب الاستحالات وكما فيما إذا فرضنا أن الحكم يتعلق بنفس الحيثية، نفس الحيثية مو المتحيث بهذه الحيثية. مرة نقول الموضوع المتحيث بهذه الحيثية العالم الفقير، هنا قد واحد يقول بأن هذا باقي، موضوع باقي ولا يتغير، لكن عندما يكون موضوع الحكم هو نفس الحيثية وفرضنا زوال الحيثية معناه تعدد الموضوع، فلا يجب الاستصحاب. والحاصل أن الأصحاب ذكروا أنه بناء على لزوم إحراز الوحدة بالدقة العقلية، عندما قلنا بالدقة العقلية ولزوم إحراز وحدة القضية المشكوكة مثلا والمتيقنة بالدقة العقلية، قالوا بأنه لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية حتى إذا كانت الحيثية تعليلية، حتى إذا كانت تعليلية بالدقة لا يجب الاستصحاب لتعدد الموضوع بالدقة، وهذا ليش؟ حتى الحيثية التعليلية بالنتيجة مع زوال الحيثية الحكم يزول بزوال حيثيته ولو كانت حيثية شنو تعليلية. بالدقة قالوا بأن الحكم بزوال حيثيته التعليلية يزول، فيكون الحكم الثابت بعد ذلك بعلة أخرى غير الحكم الثابت سابقا، هكذا قالوا. فإذا كان المناط على الدقة العقلية يكون نمنع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا، يعني سواء كانت الحيثية الزائلة تقييدية أو كانت تعليلية، لأن الحكم يزول بزوال حيثيته ولو كانت حيثية شنو تعليلية. النجاسة الثابتة بعلة التغير غير النجاسة التي تثبت بعلة شنو أخرى. فمن هنا ذكروا بأنه لا، احنا كنا فعلنا عن هذا، نقول أن المناط ليس بالوحدة بالدقة العقلية، الوحدة مو يجب أن تكون ثابتة بالدقة شنو العقلية، وإنما يكفي أن تثبت الوحدة بالمسامحة العرفية، المسامحة العرفية الوحدة تكفي في جريان الاستصحاب. إجوا ميزوا بين الحيثيات التقييدية والحيثيات التعليلية، قالوا بالحيثيات التقييدية العرف يقول ماكو وحدة، يتبدل يتعدد شنو الموضوع تقييديا، لكن بالحيثيات التعليلية قالوا لا، العرف يبني على أنه الموضوع باقي وواحد والقضية المشكوكة هي نفس القضية متيقنة، فبنوا على هذا. بناء على الكلام السابق لو بنينا على اعتبار الدقة العقلية، الدقة العقلية، وبنينا على أن المناط هو ماذا؟ هو النظر الدقي في تمييز في في اعتبار في الوحدة، في إحراز الوحدة المعتبرة في باب الاستصحاب، ينبغي أن نقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية حتى إذا كانت الحيثية تقييدية، حتى إذا كانت الحيثية تقييدية ينبغي أن نلتزم بجريان الاستصحاب، وذلك باعتبار أن التغير مثلا في المثال تغير إذا كان دخيل في الحكم واقعا فهو بحسب الدقة العقلية يكون المشكوك غير المتيقن، إذا كان التغير الزائل دخيل واقعا في الحكم إذن يكون المشكوك الحكم المشكوك على تقدير ثبوته يكون غير الحكم المتيقن. ليش؟ لأن التغير دخيل وزال، فإذا ذاك يكون شنو؟ يكون حكم آخر غير ما ثبت سابقا بحسب الدقة العقلية. بل أكثر من هذا، حتى إذا كانت الحيثية تعليلية أيضا بالدقة العقلية الحكم يرتفع بارتفاع حيثيته، حتى إذا كانت حيثية شنو؟ تعليلية بناء على الدقة العقلية، دقة. فحينئذ ينبغي أن نقول بأنه عندما يكون الحكم دخيل فهذا المشكوك غير المتيقن، وعندما لا يكون الحكم التغير دخيل، عندما لا يكون التغير دخيل في الحكم حينئذ بالدقة العقلية المشكوك هو عين المتيقن. المشكوك هو عين المتيقن. نحن كنا نميز أن المعتبر ما هو؟ النظر العقلي الدقيق أو النظر العرفي. إذا بالنظر العقلي حينئذ ينبغي أن نلتزم بماذا؟ أنه على تقدير أن يكون الحيثية دخيلة فالموضوع غير باق قطعا بالنظر الدقي، هذا غير ذاك، وإن لم تكن دخيلة فبالنظر الدقي أيضا هذا هو عين ماذا؟ عين ذاك. فإذا النظر الدقي محكم وانتهينا إلى النتيجة بأن الحيثية إن كانت دخيلة فالموضوع في الحكم باقي، إن لم تكن دخيلة فالحكم مرتفع. إذا نشك في بقاء الحكم وشنو؟ وارتفاعه. وقلنا سابقا لأننا لا نحتاج في إجراء الاستصحاب إلى أكثر من إحراز أن الشك شك في البقاء، وهذا شك في البقاء. وصلى الله على محمد.